وكما مر بنا المراد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين يعني متعلق الشك بمتعلق اليقين، وليس نفس الشك صفة. وإن يعني أصر السيد خوي بالأخذ بظاهر العبارة وجمد عليها ثم ناقش نقاشات، مثلا جملة من النقاشات التي ناقش فيها السيد خوي رحمة الله عليه صاحب الكفاية أو من التزم بمبنى صاحب الكفاية، ناقش أن زمان صفة الشك وزمان صفة اليقين ليس من الضروري أن تكونا متعاقبتين أو متصلتين أو كذا، ربما نعكس ربما معا يحدثان إلى آخر ذلك من النقاشات التي ذكرها السيد خوي. طبعا تطرف من النقاشات جملة من النقاشات كلها مبنية على ظاهر العبارة أنه صاحب الكفاية أو من تبنى هذا المبنى يريد زمان صفة الشك وزمان صفة اليقين، ولكن هذا مو صحيح. مراد صاحب الكفاية وأعلام الآخرين بلحاظ قوام الاستصحاب مراد متعلق صفة الشك ومتعلق صفة اليقين، يعني المشكوك، المشكوك الظرف الزمني الذي يشك فيه، مو ظرف لصفة الشك، ظرف لذات المشكوك أنه باقي أو ليس باقي، باقي على ما كان المتيقن أو ليس باقي. المراد زمان المشكوك ذات المشكوك وزمان ذات المتيقن. فاستدل لهذا المبنى صاحب الكفاية أو غيره من الأعلام بثلاثة وجوه. الوجه الأول كما مر أن ظاهر الأدلة كنت على يقين فشككت، أيضا هاي فشككت حمله الأعلام الزمان المشكوك وليس زمان صفة الشك. كنت على يقين زمان متيقن وليس زمان صفة اليقين، وهذا من الأمور التي أشار إليها صاحب الكفاية في غير الاستصحاب في بحث العام والخاص أو غيره، أن الصفات الإدراكية ملحوظة في طبعها الأولي ملحوظة بنحو المرآة، صم للرؤية افطر للرؤية، ليس الرؤية لها يعني طبيعتها طريق محض وليست موضوع، لا موضوع بنحو الصفتية ولا موضوع بنحو الطريقية، لأن طبيعة الصفات الإدراكية أنها متمحضة في الطريقية. هنا أيضا كنت على يقين فشككت، أيضا لأنها صفات إدراكية فلا تلحظ هي بما هي لا تلحظ موضوعا وإنما ملحوظة طريق إلى المتيقن. طبعا هنا بالنسبة لخصوص الاستصحاب هي موضوعي على نحو الطريقية وليس الطريق محض ولا الصفة محضة ولا موضوعي على نحو الصفتية اللي هو التقسيمات التي ذكرها الأعلام في بحث القرن. فبالتالي هنا كنت على يقين فشككت، استظهر منها الأعلام هذا الشرط اتصال زمان المشكوك، يعبرون زمان الشك مقصودهم المشكوك، اتصال زمان المشكوك بزمان اليقين أي زمان متيقن، اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لذلك النقاشات التي أثارها السيد خوي أو غيره من الأعلام، يعني بعض الذي لم يرتضي هذا المطلب بلحاظ زمان صفة اليقين وزمان صفة الشك، هذه النقاشات في غير محلها. نعم هذا الإنسان يشك ثم يتيقن ومع ذلك يجي الاستصحاب لأنه زمان صفة الشك متقدم لا زمان المشكوك. إيه ما لا مانع من تقدم زمان صفة الشك، المهم أنه زمان المشكوك متأخر، وربما زمان صفة اليقين متأخرة، ما في مانع، لكن زمان المتيقن متقدم. المهم هذا، وهذا ما بينه، وربما تحدثان معا صفة اليقين والشك، ما في مانع. ليس المدار والكلام في زمان الصفتين، إنما الكلام في متعلق زمان متعلق الصفتين، يعني متعلق اليقين متيقن ذات المتيقن، وزمان متعلق الشك، متعلق الشك ذات المتعلق الشك، أي نعم المشكوك. هذان يجب أن يكون متأخر زمان متعلق الشك المشكوك، زمان المشكوك متأخرا متصلا متعاقبا لزمان المتيقن. هذا هو الدليل الأول الاتصال. أما إذا احتملنا الانفصال فلا يمكن أن يجري الاستصحاب، يجب أن نحرز الاتصال. هذا يجب أن نحرز الاتصال أيضا فسر عند السيطوي بتفصيل سيأتي، مو هو المراد، يعني في إشكال على هذا التفسير، أنه في كل مكان نريد نجل الاستصحاب نحتمل الانفصال، ما نحرز الاتصال، هكذا إشكال أثير على صاحب الكفاية أو على من اختار كلام صحيح. بس أنا وين هذا الإشكال مو في محله، لأن تفسير الإحراز الاتصال شنو هو شوي أكثر سنأخذ في الغور فيه والغوص فيه. جيد، فإذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كما مر، اتصال زمان الشك، لما نعبر في تعبير صاحب الكفاية والأعلام زمان الشك ليكون بعد واضحا، المراد متعلق الشك وليس صفة الشك. الدليل الثاني نفس ماهية الاستصحاب. ماهية الاستصحاب هي جر ما كان وإبقاء، وجر وإبقاء خب لازم يكون في يعني منطقة المشكوك ملتصقة ومتعقبة لمنطقة المتيقن، وليكون ماهية الاستصحاب متحققة. وإلا إذا كان يقين في البين ناقض محتمل أنه يتوسط وما شابه ذلك، لن يكون من باب الاستصحاب، من باب شيء آخر، يعني ماهية أخرى غير الاستصحاب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أم دقيق ولطيف لنفس المدعى، لزوم اتصال زمان المشكوك بزمان متعلق المتيقن. الوجه الثالث وهذا وجود العلم الإجمالي، وجود العلم الإجمالي بأن أحدهما متقدم على الآخر، يعني الحادثين أحدهما متقدم على الآخر والآخر متأخر عن الأول. هذا العلم الإجمالي يعني هو نستطيع أن نعبر أنه يبين أن أحد الاستصحابين في خلل. لماذا؟ نستصحب عدم موت الأب إلى إسلام الإبن، يعني تقارن بين حدوث إسلام الإبن إلى موت الأب، والعكس نستصحب عدم إسلام الإبن إلى موت الأب. عدم إسلام الإبن إلى موت الأب، عدم إسلام الإبن إلى موت الأب، يعني إسلام الإبن متأخر، هكذا. وعدم موت الأب إلى إسلام الإبن يعني أن موت الأب متأخر، موت الأب متأخر، إسلام الإبن متأخر، كليهما متأخرين مقتضى الاستصحابين. عدم إسلام الإبن إلى ماذا؟ إلى موت الأب. عدم إسلام أو حياة الإبن ما في فرق، بس باعتبار الحادثين يصير أوضح أصرح. عدم إسلام الأب، عدم إسلام الأب، عدم إسلام الأب، إلى عفوا عدم موت الأب، عدم موت الأب، عدم موت الأب، إلى إسلام الأب. معناته موت الأب متأخر، أليس؟ متأخر عن إسلام الأب. عكسه عدم إسلام الابن، عدم إسلام الابن، عدم إسلام الابن إلى موت الأب، معناته إسلام الابن متأخر. فنتيجة الاستصحابين أن موت الأب وإسلام الابن كليهما متأخرين. هذا عندنا علم إجمالي بخلل في عدم الاستصحاب، عندنا علم إجمالي ناقض، ناقض بأن إما إسلام الأب إسلام الابن متقدم أو موت الأب متقدم على الإسلام الابن. عندنا علم بيقين ناقض، ما في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن نقضه بيقين آخر. عندنا علم بناقض. هذا الوجه الثالث شوية شيئا ما خلينا نوضحه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده مبنى في تعارض الاستصحابين، تعارض الاستصحابين مبحث أعم من مبحث استصحاب الحادثين، تعارض الاستصحابين، تعارض ماذا؟ الاستصحابين. عند الشيخ الأنصاري مبنى في تعارض الاستصحابين، سواء لزم من تعارض الاستصحابين مخالفة عملية أو لزم منه أو لم يلزم من تعارض الاستصحابين مخالفة عملية، مخالفة التزامية بين قوسين، هي كل هذا بين قوسين كلام الشيخ الأنصاري مع كلام الآخرين في المقام، لكن لابد أن نوضح هذا المطلب لأنه لكي لا يكون خلط في البين. مبحث تعارض الاستصحابين تنبيه مستقل سيأتي، لا صلة له، يعني لا صلة له، ما أقول لا صلة له بالمقام، ليس هو عين مبحث المقام، ليس صلة بالمقام لكن ليس عين مبحث المقام. المبحث في المقام خصوص استصحاب عدم الحادثين، هذا خصوص البحث في المقام. مجهولية التاريخ أو أحدهم مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، فالبحث في المقام في الحادثين مجهولية التاريخ أو أحدهم مجهول التاريخ والآخر معلوم. المبحث في المقام فقط في هذا المبحث، في هذا التنبيه مع الشقوق والأقسام لمجهولية التاريخ أو أحدهم مجهول التاريخ. بينما مبحث استصحاب تعارض الاستصحابين مبحث غير أعم، يعني بعبارة أخرى ستقول أعم، سواء النسبة بين أعم مطلق أو النسبة عم وخصوص من وجه، أي ما كان مبحث تعارض عن مبحث آخر. ليه الصلة بالمقام يتدخل في بعض الشقوق بعض الأقسام مبحث آخر، لكن هو مبحث تنبيه يختلف عن مبحث استصحاب عدم الحادثين مجهولي التاريخ أو أحد مجهول التاريخ. هذا ماذا؟ هذا مبحث تعارض الاستصحابين. في مبحث تعارض الاستصحابين تنبيه مستقل، ما هي الضابطة في تعارض الاستصحابين؟ طبعا كلامهم في الاستصحابين ليس خصوص الاستصحابين، مطلق الأصول العملية، أو قل بعد مطلق الأصول المحرزة أو مطلق الأصول العملية. يعني بمناسبة مبحث الأعلام الذي سيأتي في تعارض الاستصحابين يبحثون، سيأتي مبحث، سيأتي تنبيه، سيأتي بمناسبة ذلك المبحث يذكر الأعلام مطلق تعارض، ما هي الضابطة في تعارض الأصول العملية؟ شلون مبحث التعارض؟ سيأتي تعارض الأدلة. ما هي الضابطة في تعارض الأدلة الاجتهادية؟ الأمارات. في لها ضابطة، التناقض في الحكاية مثلا، هذا في الأمارات الأدلة الاجتهادية. أما الضابطة في تعارض الأصول العملية ما هو؟ ما هي الضابطة؟ هناك قولان بس نذكر يعني فهرس إجمالي لهالمبحث. هناك قولان لدى الأعلام. قول يقول وأصر عليه السيد الخوي ولا حد ما يعني هو صحيح، أن تعارض، حتى صاحب الكفاية قبل السيد الخوي واختار السيد الخوي، أن الضابطة في تعارض الأصول العملية هي فيما إذا استلزم مخالفة عملية، معصية مخالفة، هي الضابطة. إن كان في البين مخالفة عملية يتعارض الاستصحابان أو تتعارض الأصول العملية. إذا كانت في البين مخالفة عملية، إن لم تكن مخالفة عملية فلا يكون في البين تعارض، وإن استلزم مخالفة التزامية. يعني وإن تناقض في المفاهيم بس ما يستلزم مثلا، ما يستلزم مخالفة عملية. مخالفة التزامية يعني ماذا؟ ما هي معنى المخالفة التزامية فرقها عن المخالفة العملية؟ المخالفة التزامية يعني تعلم أن أحد الاستصحابين خلاف الواقع، أحدهم خاطئ أو الأصلين عملية، ما يستلزم مخالفة عملية، لكن أحدهما مثلا تجري استصحاب النجاسة في طرفي العلم الإجمالي، وعندك علم بأنه أحدهما طاهر وليكن، هذا ما بيستلزم مخالفة عملية بالحر غير الوضوء وكذا، ما يستلزم. لكن مخالفة التزامية موجودة، التزام شلون تلتزم بأنه نجس وتعلم بأنه أحدهما واقعا في الواقع طاهر؟ الالتزام الظاهري بأن كلا الإناءين نجسين، هذا الالتزام نعلمه بأنه يخالف الواقع، في الواقع واحد طاهر قطعا، فهي عبر عنه مخالفة التزامية وليست مخالفة عملية. صاحب الكفاية يقول المخالفة التزامية في الأصول العملية لا مانع منها، في الأمارات فيها مانع، لكن في الأصول العملية لا مانع منها. مخالفة التزامية ما فيها معنى، المانع كل المانع المخالفة العملية. السيد الخوي رحمة الله عليه وأكثر بعد التلاميذ السيد الخوي بنوا عليه على هذا المطلب والمبنى، وهو صحيح سيأتي بهذا. في قبال الشيخ الأنصاري والميزة النائني التزم بأن المخالفة الالتزامية توجب التعارض إلا ما استثني. الميرزا النائني قبل وفاقا أو تبعا أو وفاقا للشيخ الأنصاري ذهب إلى أن الضابط المخالفة الالتزامية، طبعا بالنسبة للأصول العملية المحرزة، بالنسبة إلى الأصول العملية المحرزة كالاستصحابين أو قاعدة التجاوز أو الفراغ، سواء متماثلين كاستصحابين أو متخالفين، استصحاب مع قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز. المهم في الأصول العملية المحرزة اللي هي القسم الأول الطبقة الرائدة من الأصول العملية، إذا كانت محرزة حكمها حكم الأمارات عند الشيخ الأنصاري وعند منه؟ عند الميزان فقط، إذا كانت أصول عملية محرزة متماثلة أو متخالفة، يعني تجاوز واستصحاب، أصالة صحة واستصحاب، أو قاعدة اليد أو قاعدة التجاوز مثلا. المهم أصول إذا كانت محرزة سواء تجاوز تجاوز يد ويد أو متخالفة. إذا كانت أصول غير محرزة هي كالأمارات، المخالفة الزامية تسبب تناقض وتعارض فيها. هذا مبنى الشيخ الأنصاري. أما الأصول العملية غير محرزة مثل المادة التنزيلية كأصالة الحلو والأصالة الطهارة، أو الوظيفية الشرعية البراءة الاحتياط الشرعي، أو العقلية، المخالفة التزامية لا تسبب بمجردها بمفردها المخالفة التزامية لا تسبب تعارض قولا واحدا عند كل الأعلام، ما تسبب تعارض. التعارض فقط يعني سأل من ندر بحث آخر، بس يعني الأعلام لا يلتزمون. فإذا المخالفة بين الشيخ الأنصاري والآخن، أو الشيخ الأنصاري والنائلي من جهة والآخن والسيد الخوي من جهة أخرى كذا كذا، في الأصول عملية المحرزة أن الآخن يقول المدار فقط المخالفة العملية، بينما الشيخ والميزنان يقول لا، الالتزامية بمفردها توجب التعارض في الأصول العملية المحرزة. خب هذا فهرست إجمالي لتنبيه سيأتي مفصل بحث تعارض الأصول العملية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مبناه في تعارض الأصول العملية المحرزة أنها توجب التعارض المخالفة الالتزامية وإن لم تكن عملية. دليل ليستند إلى الشيخ شبيه بهذا الدليل الثالث الذي يذكره الصحابة الكفاية، بس هو واقعا مو واحد، لا اثنين إذا كان أردت توضيحه، والأعلام هم خاضوا في توضيحه. الدليل الذي ذكره ثالثا الشيخ المرحوم الأخدون للزوم اتصال الشك باليقين، يعني المشكوك بالمتيقن، ما هو؟ عندنا علم إجمالي بقصور أحد الاستصحابين عدم الحادثة، عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي، عندنا علم بناء يقين الناقض. هذا كلام صاحب الكفاية إجمالا. الشيخ الأنصاري في تعارض الاستصحابات أو الأصول المحرزة عنده شبيه على التعبير، بس مراده شيء آخر. لذلك شوف الشيخ الأنصاري ذكر في مبحث غير مغاير عام تعارض الاستصحابين أو الأصول المحرزة أو خصوص الاستصحابين، بينما صاحب الكفاية ذكر في خصوص استصحاب مجهولي التاريخ. جيد، حين لازم نذكر صاحب الكفاية لاحظوا في منع استصحاب مجهولي التاريخ ما اشترط مخالفة عملية أو لا. الآن من أول ما بدأنا إلى الآن هل نقلنا عن صاحب الكفاية أنه يشترط أن تكون مخالفة عملية؟ لا، ما اشترط، وإنما قال الاستصحاب في مجهولي التاريخ مع العلم الإجمالي بالتقدم أحدهما وتأخر آخر ما يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ، استصحاب عدم الحادثين لازم مخالفة عملية ولم تلزم، ما علقها صاحب الكفاية على المخالفة العملية. ما يدل أن هذا المبحث غير تعارض الاستصحابين. بل أكثر من ذلك حساس بين الفارق والمغايرة. لو كان تذكرون مر بنا هذا المبحث وفي المبحث التنبيه، لو كان أحد الحادثين يترتب على عدم أثر، أما الحادث الآخر عدمه لا يترتب عليه أثر، كلا الاستصحابين يبحث في جريانهما هنا؟ لا، ما يبحث فيهما، لأن إذا ما أحد الحادثين ليس له أثر استصحاب عدمه ما الداعي له؟ وإنما يبحث في الآخر الذي يترتب على الأثر. زين صاحب الكفاية عندما هني نكتة. صاحب الكفاية عندما يقول استصحاب مجهولية التاريخ ما يجري. مراد كل واحد من الاستصحابين لا يجري بغض النظر عن تعارضه عن الآخر مع الآخر. تذكرون هذا؟ هذه آية قرأناها عدة مرات، آية من كتاب الكفاية. بغض النظر عن معارضة الآخر، هو نفس الاستصحاب في نفس لا يجري في مجهولي التاريخ. كل واحد من الاستصحابين في نفس لا يجري. قصور أكو في كل استصحاب، لا بسبب التعارض، هو في نفسه في قصور. لذلك أصحاب القول بمجهولي التاريخ لا يجريان، سواء كان الأثر على كليهما أو كان الأثر على أحدهما. إذا كان الأثر على أحدهما إذن ليس كل استصحاب يجريان، يعني يبحث عن جريانهما، يبحث عن جريان واحد. ومع ذلك صاحب الكفاية يلتزم بأنه لا يجري. إذن حيثية هذا المبحث مع ذاك المبحث تختلف، هاي مرت بنا. بينما السيد أخوي رحمة الله عليه عند مجهولي التاريخ أو مجهول أحدهما مجهول معلوم التاريخ يدرجهما في مبحث التعارض، ضابطتهما في الجريان وعدم الجريان، في الإجراء وعدم الإجراء، هو ضابط التعارض نفسه عند السيد أخوي. يقول في نفسه يجري مجهولي التاريخ وحتى معلوم التاريخ يجري في نفسه، وليس في هذا التنبيه خصوصية عند السيد أخوي على مبنى السيد.